قل إن صلاة
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليكم جميعا بالهداية والاستقامة، وأن يثبتنا على دينه الكريم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميراث نبي.
الله يا الله.
دعونا نتحدث عن الحديث عن المرأة المسلمة والحديث عن المشاكل التي تحدث لها. أعتقد أنها أخذت من الناس حيزا كبيرا. أصبحت المرأة وللأسف كما يقال بين المطرقة والسندان، بين مطرقة العادات والتقاليد التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، والتي تجعل من المرأة إنما هي سلعة للبيع والشراء، دون أن يكون لها حرية، دون أن يكون لها مجال في إبداء رأيها، دون أن يكون لها حتى الحرية في أن تتحدث أو أن تقول الشيء الذي تقتنع به. ننتقل إلى قسم آخر، يريدون لهذه المرأة أن تخرج من حريتها، من عفافها، من عبادتها، من تقواها لله سبحانه وتعالى، حتى للأسف تكون سلعة تباع وتشترى. نحن للأسف أننا نعيش بين هذين الأمرين، بين من وجعل المرأة في ذهنه أنها للمتعة، وأنه لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال إلا أن يرى هذه المرأة قد تحررت من دينها وخرجت من أو الأوامر التي أمرها الله سبحانه وتعالى بها، وبين أولئك الآخرين الذين لا يريدون أن يكون للمرأة أي مكان، وكأنهم يريدون أن تعود المرأة إلى العصور الوسطى، إلى القرون التي كانت في غاية التخلف، والتي كانت تنظر إلى المرأة نظرة سيئة للأسف. نحن نريد أن ننظر إلى المرأة، إلى أصلها الإنساني، نريد أن نقرر كرامتها. الله سبحانه وتعالى حينما قال ولقد كرمنا بني آدم، هذا التكريم يشمل المرأة ويشمل الرجل.
الله يا الله.
إذن نحن نتحدث عن مظاهر كثيرة مرت بها المرأة في الإسلام قبل الإسلام، ومرت بها المرأة أيضا في عهد الجاهلية، في حينما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. الإسلام حينما أتى غير هذه النظرة، غير هذه المكانة للمرأة، جعل للمرأة مكانة وجعل لها ميزانا يجب أن توضع فيه بالوضع الصحيح وفي المكان المناسب. المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصبح لها حرية التعبير عن رأيها، أصبحت المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم داعية إلى دين الله عز وجل، أصبحت المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تملك وتبيع وتشتري وترث وتأخذ وتعطي، ولها الحقوق الشرعية الكاملة التي جعلها لها نبينا صلى الله عليه وسلم.
الله يا الله.
فيما يتعلق بطبيعة المرأة مختلفة تماما عن طبيعة الرجل، لكن الإسلام أتى بالعدل بين المرأة وبين الرجل. الأصل في جميع الأحكام الشرعية الموجودة في القرآن وفي السنة أنها تعم الرجال والنساء، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، إلا في خطابات معينة تخص المرأة أو تخص الرجل. أيضا مما شرعه الإسلام في هذه المرأة في هذا الموضوع أن الإسلام جعل للأسرة كيانا واحدا، حتى يكون لهذه الأسرة قوة وتماسك يجب أن تكون هذه الأسرة تقوم ببعضها وتتشاور مع بعضها. الله عز وجل قال وشاورهم في الأمر، هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في قضية في في قضية كبيرة وهي قضية الحكم والدولة، أيضا يجب أن ينفذ هذا الأمر داخل البيت المسلم، داخل الأسرة المسلمة حينما يبدأ قضية المشاورة والتشاور. أنا أسألكم الآن سؤال أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمروا النساء في بناتهن، يعني استشيروا النساء في تزويج بناتهن. هل هذا الرجل الآن استشار زوجه، استشار أبناءه؟ لم يفعل. لماذا؟ المرأة حينما تستشار في قضية مهمة وخطيرة لها علاقة كبيرة فيها وهي قضية ابنتها، لا شك أنها ستدلي بدلوها وبرأي صائب، وذلك من حرصها وشفقتها ورحمتها وعطفها على ابنتها. إذن هذا الرجل لم ينفذ هذا الحديث ولم يأبه به، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم آمروا النساء في بناتهن. أيضا حينما يبدأ الإنسان يستشير في المنزل، يستشير المرأة، يستشير أخو البنت، الأخ قد يكون لديه من الرأي ما ليس لدى والده وليس لدى أخته بحكم مخالطته للشباب ونحو ذلك. إذا نحن نريد أن نثبت في عتبة وفي أصل الأسرة المسلمة مبدأ التشاور في صغير الأمر وفي كبيره.
الله يا الله.
إذا نحن بحاجة إلى أن الأسرة يجب أن نضفي عليها هذه الصبغة وهي الصبغة الإسلامية، حتى كما قالت تلك المرأة يعلم النساء أن لهن حق فيما يطالبن به. إذا الآباء في بعض الأماكن للأسف لا يستشيرون بناتهم، تجد أن الأب في منزله هو المتسلط، هو الذي يبيع وهو الذي يشتري وهو الذي يأكل وهو الذي يأمر وهو الذي ينهى، وليس لأحد من أفراد الأسرة إلا أن يطأطئ برأسه وأن يخضع لقوله ولا يتحدث بما في نفسه. نقول لا، نريد أن يكون الأمر كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأب الذي يحب ابنته ويسعى لسعادتها ومحافظا على نقائها وعلى كرامتها هو الأب الذي يستأذن في كل صغيرة وكبيرة، وهو الأب الذي يشاور في كل صغيرة وكبيرة، الأب الذي يعيش فيه الأب والزوجة والأبناء. يجب أن يكون للجميع كلمة في هذا المنزل، فما بالك بأمر يخص هذه الفتاة وهي حينما يتعلق هذا الأمر بها فإنها ستخرج، وإذا خرجت سيستمر مسلسل حياتها إما في خير وهناء وإما في شر وجحيم. فإن كانت في خير وهناء فليبشر الوالد والأب بالدعوات الصالحة، وإن كانت الأخرى فليبشر بالدعوات السيئة من تلك الفتاة. وكم من فتاة أخذت تدعو على أبيها، وإن كنا نقول يجب على الفتيات التسامح ونحو ذلك، لكن أيضا يجب على الأب أن يقوم وأن يأخذ وأن يعمل بشريعة الله عز وجل.
الله يا الله.
النبي صلى الله عليه وسلم سئل صلى الله عليه وسلم عن المرأة فقال الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. المرأة الثيب يجب أن تستأذن وهي أحق بإذنها من وليها، أما المرأة البكر فأيضا تستأمر وإذنها. قالوا يا رسول الله قد تستحي ونحو ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها. إذن الإسلام وسط، لا إفراط ولا تفريط، يعطي الفتاة الحرية ويأمر الأب بأن يسعى لابنته فيما يصلحها ويصلح شأنها. أرجو أنكم في هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعنا الحكم الشرعي الصحيح في تزويج الفتاة وفي حقها في اختيار زوجها.
الله يا الله.
بعض المطالبات التي يطالب بها بعض من يتحدثون باسم الإسلام نجد أنها مطالبات بالفعل يعني لا تمت إلى الإسلام بصلة. نحن نقول يجب أن نعيد كل قضية من القضايا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نفرق بين أولئك الذين يريدون أن يكمموا أفواه النساء وبين أولئك الذين يريدون أن يرفع النساء أصواتهن بما حرم الله عز وجل. نريد للمرأة المكانة الوسط، ونريد لها الحق الذي جعلها له النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لها في دين الله سبحانه وتعالى. المبدأ حرية إبداء الرأي والنقاش يجب أن يكون للمرأة يا أخي. هذا أمر يجب أن يكون واقعا وواضحا لها. للأسف أن بعض النساء حينما يشتكين يقولون لا نستطيع، لا يعني في المنزل الزوج قد اتخذ قاعدة فرعون، لا أريكم إلا ما أرى، فليس لها مجال أن تتحدث، أن تناقش، أن تقول ما في نفسي. أحيانا قد يكون الإنسان الذي يريد أن يتحدث قد يكون منطقه خطأ، لكن إذا تحدث نفس عن نفسه فينطلق في الحديث بعد ذلك. أنا سأذكر لكم أمثلة جميلة في هذا الأمر. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها حينما توفي زوجها أرسل أبو بكر رضي الله عنها إليها يريد الزواج منها فرفضت، ثم أراد عمر فرفضت، ثم أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم، فشرف وفخر لها أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا أقبل لكن عندي ثلاث مشاكل. المشكلة الأولى أن امرأة غيرا أغار وأنت لديك نساء. المشكلة الأخرى قالت رضي الله عنها وأرضاها إن يعني إن ولي ليس موجود. فأرادت رضي الله عنها وأرضاها الأمر الثالث ذكرت أن لها صبية، فأرادت أن تبين رأيها وأن تقول كل ما لديها حتى تكون العلاقة الزوجية تبنى بناء صحيحا وسليما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما غيرتك فسأدعو الله عز وجل أن يذهبها، وأما صبيانك فصبيانك هم أولادي، وأما الأمر الثالث وهو أهلك فسيكون ابنك هو الذي يزوج. فقالت قم يا عمر، وهو ابنها الصغير، قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تأمل الآن المرأة تتحدث بكل أريحية، تتحدث عن سلبيات فيها وتتحدث أيضا عن إيجابيات، وتتحدث أنها امرأة لها مكانتها ويجب أن يحضر أن يكون وليها شاهدا وحاضرا في هذا الأمر حتى تشعر بالأمان والراحة في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المرأة الآن أعطيت حرية أن تبدي رأيها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره من البشر. ثم تأمل موقف آخر وهو موقف خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاها. خولة هي زوج أوس بن الصامت. لما أتى زوجها فقال يعني أنت حرام أنت علي كظهر أمي، فحرمها على نفسه. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو همها وترفع صوتها بهذا الهم وتقول يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له ما في بطني، فلما كبر سني وانقطع ولدي وإذا به يظاهر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أرى إلا أنك قد حرمت عليه. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. من اللطائف العجيبة أن عائشة رضي الله عنها تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، والله لقد أتت المجادلة خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها وما بيني وبينها إلا جدار، فخفي علي بعض كلامها وسمعها رب العالمين من فوق سبع سماوات. إذن هذا المثال العظيم الذي يجعل للمرأة الحرية في أن تعبر عن رأيها هو الذي نريده أن يكون في مجتمعاتنا. أنا أضرب لكم مثال آخر في عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال ألا لا تغالوا في صدقات النساء، لا تغالوا في المهور. فقالت امرأة يا عمر يعطينا الله وتحرمنا، ثم ذكرته بقول الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن يجب أن يكون هذه الأمور واضحة وجلية، لا يجوز أن نجبر امرأة على أمر لا تريده، وأيضا عدم الإجبار هو الذي يولد الحياة السعيدة والزواج الهانئ بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كان في سؤال آخر،
هل الإسلام تناول قضايا أخرى عن المرأة غير الزواج؟
هذا سؤال مهم، يعني لأن أحيانا حينما يكون الحديث عن المرأة يظن البعض أن هذا الحديث يجب أن يكون قاصرا على هذا الموضوع، لكن حينما نتكلم عن الزواج دعنا أيضا نتحدث عن أن الامرأة معها زوجها ولا تريد البقاء معه، تعرفون قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتت إليه زوجة ثابت بن قيس فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في دين ولا أعتب عليه في خلق لكن كان دميم الخلق رضي الله عنه وأرضاه. تقول أنا ما أعتب عليه دينه ولا أعتب عليه خلقه ولكني أكره الكفر بعد الإيمان. كيف أكره الكفر بعد الإيمان؟ تقول أنا سأبقى في حياتي متضجرة جازعة غير صابرة بسبب زواجي من هذا الرجل الذي لا أريده. فقال صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم أرد حديقته. فردها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقبل الحديقة وطلقها طلقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع لهذه المرأة وخالعها من زوجها لأنها لا تريد البقاء معها. إذن يجب علينا أيضا أن ننظر إلى هذا الأمر وهذه الحرية. هذا لا يعطي المرأة الحق أنها تطلب الزواج الطلاق بغير سبب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس إيش؟ فقد حرمت عليها الجنة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إذن نحن بحاجة إلى أن نستشعر هذه المعاني العظيمة. السؤال هل هناك حقوق أخرى؟ نعم هناك حقوق أخرى. الله عز وجل بيّن لها حقها في الزواج وبيّن لها حقها في الطلاق وبيّن لها أيضا حقها في حصانتها القانونية ولها الحق في التقاضي ورفع الظلم عنها. وذلك كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. أيضا من حقها أن منعها يعني من العضل. بعض الناس الفتيات يتوفى والدها فتبتلى بأخ ظالم لا يريدها أن تتزوج، يريدها أن تبقى مثلا خادمة عنده أو أن مزاجه صعب لا يقبل أي شخص. وهنا يقول الله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. أيضا لها الحق في الميراث لها، وقد حدد هذا كما قال الله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إذن الإسلام حدد لهذه المرأة حقوقها الكاملة التي لا يجب أن ينقص منها شيء. نحن ماذا نريد من المرأة؟ نريد أن تكون هذه المرأة مؤمنة صالحة تقية تخاف الله عز وجل. والله يا إخوة هناك نقولات ونصوص كثيرة كنت أتمنى أن أطرحها في هذا اللقاء لكن وقت البرنامج انتهى. لكن الذي أريد أن أقول أن المرأة ما عرفت مكانتها ولا قدرها ولا منزلتها إلا في ضوء الإسلام. ولن تستطيع المرأة أن تعرف دورها الحقيقي ولا مكانتها ولا حريتها إلا بأن تلتزم بتعاليم دين الله عز وجل. أول طريق لنهضة هذه المرأة وقوتها وقدرتها وأن تعمل شيئا هو أن تتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن نكون قد قدمنا شيئا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذه المرأة. أسأل الله عز وجل أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجه الكريم وأن ينفع بهذا الكلام. وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يا الله الله يا الله.